أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. فرع آخر وعدنا نحن قبل بيان الرأي المختار أن نوضح بعض الفقرات الواردة فيه. انتهينا من إحدى ولا فقرة أخرى، وهو أن الأصحاب اتفقوا وصرحوا بأن هذا الذي اختلفنا فيه متنجس ينجس أو لا ينجس، هذا في الجوامد. أما المائع المتنجس فبالاتفاق فإنه منجس. حتى الذين قالوا بأن المتنجس لا ينجس استثنوا الموائع، قال الموائع لا، إذا كانت متنجسة فإنها تنقل النجاسة. هل هذا كلام دقيق أو لا؟ هذا هو الفرع الذي نتناول. إذن قلنا فرع ظاهر كلمات الأصحاب وصريحها، ليس فقط ظاهر، اتفاق الكل على أن المتنجس لو كان مائعا فإنه منجس بلا خلاف. هذا الفريقان متفقان، لذا فهو خارج عندهم عن محل النزاع. قال المحقق الهمداني قدس سره: لم يعلم من أحد إنكار كون المائعات الملاقية للنجس بمنزلتها، بمنزلة النجس من حيث السرايا، بل الظاهر كما هو صريح الحل. ابن إدريس كان من الذين يقولون أن المتنجس لا ينجس، لكنه لما وصل إلى الموائع قال لا، أي مسلمين على أنها تنجس. التزام، بل الظاهر كما هو صريح الحلي بن إدريس التزام الكل بذلك، حتى الذين قالوا بأن المتنجس لا ينجس قالوا إلا إذا كان من المواقع. وقال السيد الخوئي قدس سره: إن مدعي عدم تنجيس المتنجس كالفيض الكاشاني مثل وغيره والمحقق الهمداني إنما يدعي ذلك فيما إذا جف المتنجس وزالت عنه عين النجس ثم لاقى بعد ذلك شيئا رطبا. هذا هو محل النزاع. وأما المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب قبل أن يجف، المائع المتنجس كما لو طشت من الماء وقعت فيه قطرة من البول مثلا، هذا تقول مائع متنجس والمتنجس لا ينجس، وتجي تطبق عليه قاعدة متنجس لا ينجس، لا، هذا خارج عن محل، هذا بالاتفاق ينجس، هكذا مواعي. قال: وأما المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب قبل أن يجي، مو فقط المائع، لا، جامد كالأرض افتر بول عليها دم قبل أن يجف البول، أما تقول لي هذا متنجس لا ينجس، لا، الخلاف متنجس ينجس أو ينجس بعد جفاف العين وزوال العين عنه. فالمائع المتنجس والجامد الذي لا زالت رطوبة النجس عليه خارج عن محل النزاع. قال: وأما المائع المتنجس كطشت من الماء تقع فيه قطرة من البول مثلا، هذا مائع متنجس، أم يجي الكاشان يقول هذا متنجس لا ينجس، لا، هذا خارج عن محل النزاع. أو المتنجس الجامد كالأرض مثلا قبل أن يجف من عين النجاسة بول لا زال رطوبته موجودة، هم تجي وتقول الأرض متنجس وأنتم قلتم متنجس لا ينجس، لا، هي ليست مشمولة بمحل النزاع. فلم يقل أحد بعدم منجسيته من المتقدمين والمتأخرين، ولعلها مما يلتزم به الكل كما ربما يلوح من محكي كلام الحلي كما نقلنا ابن إدريس. كما ترون يعني المائع المتنجس صحيح محل خلاف، لكن حشف المتنجس الجامد الذي لم تجف عنه عين النجاسة هذا خارج موضوعان، هذا لأن عين النجاسة موجود، فالملاقي له إنما يتنجس بعين النجاسة التي لا زالت موجودة فيه وليس بالمتنجس. هذا تعليق على كلام سيرفوري. يعني حشر قضية أو المتنجس الجامد الرطب قبل أن يجف من عين النجاسة. هذا خارج موضوع عن محل النزاع، لأن ما دام عين النجاسة موجودة وبعدها لم تجف، فالملاقي له يتنجس، لكن مو بملاقاته، بملاقات عين النجاسة التي لا زالت موجودة عليه. فهذا خارج موضوع عن هذا، ما ينبغي ذكره في الكلام. لذلك علقنا، قلت المتنجس الرطب بعين النجاسة ينجس ملاقيه، نعم، لكن بماذا؟ بعين النجاسة. هذا مو فالتخصيص واستثناء من محل النزاع. المائع المتنجس صح، هو تحدثوا عنه، لأن هذا المائع المتنجس متنجس، هل ينجس أو لا؟ ممكن، هو يدخل في محل النزاع. أما الجامد الذي لا زالت عين النجاسة عليه، هذا موضوع خارج. طبعا عين النجاسة موجودة، طبعا عين النجاسة ملاقيها يتنجس. المتنجس الرطب بعين النجاسة ينجس ملاقيه بعين النجاسة الموجودة فيه، فهو خارج الموضوع عن محل النزاع، ولا يصح ذكره، حشره في الكلام هذا ليس صحيح. وقال سيد الشهيد الصدر قدس سره، قال: ويخرج عنه محل النزاع، أي البحث في تنجيس المتنجس، حكما. لاحظ هذا، نعم، أخرج لي مورد حكما، أما موضوع هذا ما ينبغي ذكر. قال: ويخرج عنه، يعني البحث في تنجيس المتنجس، حكما، لكن المورد خارج موضوعان ما ينبغي ذكر. ما إذا كان المتنجس بعين النجس هو الماء ونحوه من المائعات، فإن تنجيسه حينئذ، تنجيس المائع المتنجس لملاقيه، ليس محل خلاف، ولا ينبغي أن يقع موضعا للإشكال. هذا إذن نبذة من كلماتهم حتى يكون المطلب واضحا، مطلب يعني محل النزاع في المطلب. لذلك نجد في كلماتهم أنهم اشترطوا في الجامد اللي نبحث عنه، هل ينجس المتنجس أو ينجس؟ قالوا بشرط أن يجف. يجف مين؟ يجف مو مطلقا، يعني يكون جافا في نفسه، لأن الجاف في نفسه حتى عين النجاسة لا تنجس، غائط لو كان يابسا لا ينجس، جاف على جاف كلمتهم المشهورة، طاهر بالآخر. فلما يشترطون يقولون إن محل الخلاف المتنجس هل ينجس أو لا، بشرط أن يكون جافا، جافا في نفسه يعني يابسا، حتى عين النجاسة ما تنجس إذا كانت يابسة. فقصدهم جافا من عين النجاسة، يعني لابد أن تزيل عين النجاسة عنه، ثم تتحدث هل هذا المتنجس الذي زالت عنه عين النجاسة ينجس أو لا ينجس. هذا هو محل الخلاف. أقول: لذا اشترطوا في المتنجس الذي لا ينجس أن يكون جامدا، وعبر بعضهم كالبلاغي في رسالته بأن يكون المتنجس جافا، وهم لا يريدون به الجفاف المطلق، جاف في نفسه، لأن الجاف لا تسري منه النجاسة حتى لو كان من أعيانها، لقوله عليه السلام: كل شيء يابس ذكي. هذا من تيمن. وإنما أرادوا جفاف المتنجس من رطوبة عين النجاسة وما اتصل به. هذه الأرض تقول لي متنجس ينجس، ولا وقعت عليها بولة، أزل البولة عنها، أزل عين النجاسة عنها، خلي الجف من عين النجاسة، ثم تعال نناقش هل ينجس. أما إذا عين النجاسة موجودة بعدها، ما معنى هذا الخلاف؟ وإنما أرادوا جفاف المتنجس من رطوبة عين النجاسة وما اتصل بها، وهو صريح كلام سيد الخوي قدس سر الآنف. حتى أن السيد الشهيد الصدر قدس سر الذي ذهب إلى أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، استثنى أن يكون الملاقى مائعا فإنه يتنجس به. تقدم في المطلب التمهيدي الثاني، وهذا نحن أيضا كانت النتيجة اللي توصلنا، أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، لكن أي متنجس إلا أن يكون مائعا، يعني هذا طشت وقعت فيه قطرة من بول، أصبح الماء متنجس، هذا مائع متنجس، هذا خارج عن محل النزاع، هل ينجس له لا ينجس. فلو ماء قليل سقط على هذا الطشت وطفر عليه، ما تيجي تقول لي هذا الماء لاقى متنجسا ونحن نبني على أن الماء القليل إذا لاقى متنجس لا يتنجس، بشرط أن لا يكون من الموائع. هذا ما أطشت ماء متنجس، فلما وقع عليه ماء قليل يتنجس به الماء. هذا كل لاحظ، نضع كل واحد من الأحكام في مكان المناسب. لما قلنا الماء القليل لا ينفعل من ملاقاة المتنجس، يعني شنو؟ كأرض مثلا عليها بولة، مسحنا البولة عليه، أزالت العين، هسه من يوقع من قلاص ماي على هذه الأرض ويطفر ما يتنجس هذا الماء، لأن ماء قليل لاقى متنجس ما بيعين نجاسة. لكن إذا لاقى مائعا متنجسا، مائع متنجس ينجس، وهنا مشمولة بقضية أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة النجاسة. فهذا الطشت اللي وقعت فيه قطرة بو هذا مائع متنجس، فلما يسقط عليه ماء قليل كشخص يغتسل يقع من ماء غسل على مثل هذا الطشت يطفر عليه، هذا تنجس، هذا مطبق عليه ماء قليل لاقى متنجس فلا ينفعل به. لا، استثنينا أن يكون الملاقى مائعا متنجس. هذا إذن كأنه الآن بيان عنوان المطلب، عنوان المسألة، موضوع. طب ما هو الدليل على لماذا هذا الاستثناء؟ أن المتنجس إذا كان مائعا فإنه ينجس عند الجميع، حتى الذين قالوا بعدم تنجيس المتنجس، قالوا إلا أن يكون مائعا فإن المائع المتنجس ينجس. دليلهم موثقة عمار كما عند سيد الكوري. موثقة عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، ما ملتفت إلى وجود الفأرة الميتة في هذا، وقد كانت الفأرة متسلخة. شنو حكم هذا؟ الوضوء، صلاة، ملابس، الغسل، المدة، الماء، هذا. فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم استعمل هذا الماء وهو يعلم أن فأرة ميتة فيه، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. حلقة عليه، لأن توضأ بماء نجس وضوء باطل، صلاته يعيد، كذلك أيضا ملابس الغسل بكل عيد، رأى الفأرة الميتة واستعمل ذلك. قال: وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك، فكان يدري أكو فأرة ميتة، توضأ وصلى وغسل ملابسه ولا يعلم بأنه توجد فأرة ميتة، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله، فلا يمس من ذلك الماء شيئا منه وفوق من حين التفت، بعد لا يستعمل هذا الماء والراح. قال: وليس عليه شيء، صلاة، وضوء، غسل السابق، ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. من قال أن وضوء هذا الذي قضى وغسله وغسل ملابسه أنها كانت بعد سقوط الفرس؟ مو معلوم، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال بيان ذلك: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها، يمكن أن استوى سقط. طبعا تلك الساعة يعني كنا نلتفت إلى هذا، لأن فقد إشكال يأتي على الرواية بغض النظر قبل تقريب الاستدلال بها، يعني إذا هي فأرة متسلخة شلون تقول لي لعلها سقطت في تلك الساعة التي رأى؟ غير متسلخ، يعني مر عليه مدة وتسلخت الفأرة في هذا الماء. فمعناه إذن أن بعض وضوئه، بعض غسله لملابسه، حتى لو ما كان يدري بالفأرة، بس معناه أن الفأرة صار لها مدة. فإذن قوله عليه السلام: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة، يعني مو تلك اللحظة التي رأى فيها الفأر الميت، لا، هاي تلك الساعة، هاي الساعة زمان ممتد من آخر استعمال للماء إلى اللحظة التي رآها فيها. أفترض رآها ظهر، من قام يريد يصلي، يتوضأ صلاة الظهر، رآها زين، وآخر مرة استعمل هذا المنظر في صلاة الصبح. فيمكن خلال هاي الفترة من بعد ما توضى صلاة الصبح للآن، ممكن سقطت الفأرة وتسلخت، خصوصا إذا كان الجو حار مثلا، أو الماء ساخن مثلا، فتتسلق بسرعة. أو بعضهم كما يروق لبعض أن الفأرة مثلا هو صب عليها ماء حارا وثم قفزت إلى هذا الماء وماتت فيه. فإذا كن نفهم من حتى لا يرد هذا الإشكال، لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة، يعني مو تلك اللحظة التي رأى فيها الفأر الميت سقطت. شوش بالعجل تسلقت، فرض المسألة يقول تسلقت. فهذا الساعة، تلك الساعة زمن ممتد من آخر استعمال للماء إلى اللحظة التي رأى، وهذا الزمن يمكن قابل لتسلق الفرد إذا كان الجو حار أو الماء ساخن الذي سقطت فيه، أو هي صب عليها ماء ساخن قبل أن تهرب وتلقي نفسها الفارغ. فهذا ممكن الاحتمالات حتى نصحح الفكرة وندفع الإشكال. إذن خلينا نذكر هذا التعليق قبل أن قوله عليه السلام تلك الساعة، لا نفهم منها يعني أنها لعلها سقطت في تلك اللحظة. هو الزمن، عارف تلك الساعة هو الزمن الممتد من استعمال الماء آخر مرة إلى التفاته إلى وجود الميتة فيه، حتى نصحح الحكم بأنه ليس عليه لا قضاء صلاة ولا إعادة وضوء ولا أي شيء. لا يقال إن افتراض سقوطها الساعة غير وارد للتصريح بكونها متسلقة، وهذه الحالة تتطلب مدة طويلة، فنجزم بوقوع بعض الطهارة والصلاة بالماء النجس. شلون تقول ليس عليه شيء من الماء سبب؟ لا، هذا يتطلب مدة طويلة. هذا الإشكال، فإنه يقال، إذا لا يقال هذا الإشكال، فإنه يقال يمكن أن يكون الجو حارا أو الماء ساخنا فتتسلخ الفأرة خلال ساعات، وهي الفترة الممتدة من آخر استعمال للماء إلى حين رؤيته للفأرة في الماء. هذا ممكن من الفجر إلى الظهر، أو أنها سقطت متسلخة في الماء بعد صب ماء ساخن عليها قبل سقوطها، ونحو ذلك من الاحتمالات. إذن هذا لدفع إشكال أن تلك الساعة، هذا كلام غير وارد. شلون تلك الساعة سقطت وتسلخت؟ يرد لها تسلخ، يرد لها مدة. إذن ما هو تقريب الاستدلال بهذه؟ الآن هذا إشكال أجبنا على صواب، أريد نعود إلى الاستدلال بهذه الموثقة على أن المائع المتنجس ينجس. قال السيد الطويل: هذه الرواية تدلنا على وجوب الغسل في ملاق النجس بلا فرق في ذلك بين أفراده وموارده، لعموم الرواية حيث اشتملت على لفظة كل في قوله ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. السيد الطويل قال لما ماذا يقول؟ يقول ويغسل كل ما أصابه ذلك، وهذا الماء هو شنو؟ متنجس، متنجس بالفأرة الذي سقطت فيه. ومع ذلك الإمام حكم بوجوب غسل كل ما يلاقي ذلك الماء فيه عموم. إذن هاي في أكثر طبعا من موضع من بحث السيد الخوي موجود هذا التقريب للرواية. إذن هذا هو دليلهم على أن المائع المتنجس ينجس، لأن ماء سقطت فيه فأرة ميتة، والإمام أمر بغسل كل ما أصابه ذلك الماء وهو ماء متنجس. فإذن المائع المتنجس ينجس بنص موثقة عمار. لكن هذا الاستدلال مردود، لأن الرواية فيها نكتة. الرواية ماذا تقول؟ أن الفأرة متسلخة، يعني متسلقة، يعني أجزاء منتشرة في الماء. فالماء إذن حامل لأجزاء النجاسة، فالملاقي لهذا الماء مو ملاقي لمتنجس، ملاقي لعين النجاسة، هذه الفأرة التي تسلقت وانتشرت أجزاؤها في الماء، هذا مو متنجس. وهيكون طبيعة هذا الذي يميز الماء والمواد عن غيرها، مثل مثال اللي ضربنا لهم اياه، طش تقع فيه قطر. طبعا هذا ينجس، ليش ينجس؟ لان قطره البول اللي وقعت في الطشت انتشرت، فصار الماء مو متنجس خالص، صار حامل لعين النجاسه، فالملاقي لهذا الماء يتنجس، لا لان الموائع المتنجسه تنجس، وانما لانه حامل لاجزاء من عين النجاسه. فكن نلتفت الى هذه النقطه في الروايه. الفاره متسلقه، يعني أجزاء هذه الميتة منتشرة في الماء، فطبعا يغسل كل ما أصابه، لا تصلح للاستبدال، لأن كل ما أصاب هذا الماء إنما أصاب تلك الأجزاء من الميتة المنتشرة فيه. كن نلتفت إلى هذه، فيعني هذا لما الإمام يقول يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، شوف ذلك عهدية، هذا الماء كل ما أصابه يغسله، لأن هذا الماء فيه خصوصية، كون الفأرة متسلخة ومنتشرة أجزاء الميتة في الماء، هذا يدل على العهدية، فليس فيها إطلاق حتى يستدل بها. أيضا كن نلتفت، وفيه هذا الاستدلال أن اللام هنا عهدية لقوله عليه السلام ذلك الماء، فيكون العموم إضافيا، يغسل كل ما أصابه، فيكون العموم إضافيا، أي بلحاظ ما لاقاه ذلك الماء المفروض في السؤال، وهو له خصوصية كونه حاملا لأجزاء النجاسة وهي الفأرة المتسلخة المنتشرة فيه، فيجب غسل ما لاقاه من الثياب وأجزاء البدن. طبعا القاعدة، لأنها لاقت عين النجاسة وليس متنجسة، هاي عين النجاسة المنتشرة فيه، الماء من أجزاء الميتة، وهي مما أمر بوجوب غسله، وهذا مما اتفقنا عليه، فلا تشمل محل الخلاف. جيبوا لنا دليل أوضح من هذا، هذا لا ينفعكم في الاستدلال. هذا يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، هو حتى لو ماكو ذلك، سذلك أخو صريحة في العهدية، حتى لو ذلك ماكو يغسل كل ما أصابه الماء، هاي العهدية، يعني يغسل ما أصابه هذا الماء المعهود المذكور في السؤال الذي تسلخت فيه فأرة وانتشرت أجزاؤها فيه، فالملاقي سيلاقي عين نجاسة وهي أجزاء الفأرة الميتة وليس متنجسة، فما ينفعكم بالاستدلال. إذن هذه النقطة يجب أن نلتفت إليها. وبهذا يرد استدلال أيضا سيد شهيد الصدر، لا تقدم خطوة أكثر مشهور، حشد مجموعة من الروايات للدلالة على، وسترى أن كل هذه الروايات الاستدلال بها قابلة للمناقشة، نستعرض واحدة لكن باختصار. وبهذا يرد استدلال سيد الشهيد الصدر قدس سره بجملة من الروايات، كرواية العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من قست فيه وضوء، ماء الغسل، وضوء يعني أعم منه، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه. نفس الإشكال أيضا يأتي، طبعا هذا الطشت الماء لما وقعت فيه البول، البول انتشر بهذا الماء، فالملاقي لهذا الماء سيلاقي ماء حاملا لعين النجاسة، فطبعا يتنجس بها، هذا مو متنجس كما نريد نحن أن نناقش في المسألة، متنجس صافي من عين النجاسة وزالت عنه عين النجاسة، هذا محل كلام، محل كلامنا المتنجس الخالي من عين النجاسة. طبعا هذا الطسم الماء طبعا ملاقيه يتنجس، لأن هذه البولة أو أي قذر، يعني عمم بعده يقول: إن كان من بول أو قذر، سائر النجاسة دم غيره راح ينتشر في أجزاء هذا، هذا يختلي، هذا ما يصح الاستدلال به. تعليقنا على هذا الاستدلال، أو ليش يرد الاستدلال؟ فإن قطرة البول ونحوه تنتشر في ماء الطست ويصبح الماء ملوثا بعين النجاسة. بعد جيب لنا رواية أخرى معتبرة عمار في بل القصب بالماء القذر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها. يعني إذا لم تجف من هذا الماء أكو بأس بالصلاة عليها، وهو تنجيس البدن والثدي، نفس المشكلة ونفس الإشكال يرد عليكم، لأن هذه البارية مبللة. يقول بماء قذر، والماء القذر في مصطلح الروايات عن أهل البيت يعني الماء الملوث بعين النجاسة. فطبعا إذا كانت البارية ملوثة بماء فيه عين النجاسة تتنجس لوجود عين النجاسة. جيبوا لي دليل رواية على متنجس خالي من عين النجاسة، هاي كلها لا تصلح للاستدلال. هو نفس السيد الشهيد الصدر قدس سره في بعض مطالبه قال أن وصف القدر يطلق على الملوث والحامل لعين النجاسة، هو يتبنى هذا المعنى للقدر، فكيف نستدل بهذه الرواية؟ كلامنا متنجس خالي عن عين النجاسة. هذه الرطوبة يقول عن البارية يبل قصبها بماء قذر، وهو يتبنى قدس اسمه أن الماء القذر يعني الملوث بعين النجاسة، فإذا ملوث بعين النجاسة ينجس ملاقيه، لأن ملاقيه سيلاقي عين النجاسة. كلامنا في المتنجس الخالي من عين النجاسة، هل يصلح الاستدلال؟ أقول في التعليق فإن القذر يراد به ما كان مخلوطا بعين النجاسة، وقد تقدم منه قدس سره تبنيه عندما ناقشنا هذه الروايات، وقال أيضا ذلك، وحينئذ تسري النجاسة من العين الموجودة لا الماء المتنجس. هذا أيضا كن نلاحظ ذلك. قال السيد الخوئي قدس أيضا تأييدا لهذا المعنى عن رواية العيس، قال لأنه أي القذر بمعنى عين النجاسة من عذرة أو دم ونحوهما على ما تساعد عليه المقابلة بالبول. صحيحة العيس تقدمت رواية العيس أنه طست وقع فيه بول أو قذر، قال القذر يعني عين النجاسة، إذ القذر بفتح الذال غير القذر بكسره، فإن الثاني بمعنى المتنجس وما يتحمل القذارة، والقذارة هي أعيان النجاسة. أيضا يمكن أن نضيف له استدلال أيضا، ربما أيضا موجود هذه الرواية، وهي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، قال الشيخ الطوسي وما أحسبه إلا حفص بن البختري، هذا عن بعض أصحابنا، فسر الشيخ الطوسي بأنه هذا قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال يباع ممن يستحل أكل الميتة. فإذن هذا يقولون ينفعنا الاستدلال بها، لأن عجين عجن بماء النجس، فليش لم يجز أكل هذا الخبز من هذا العجين؟ والإمام يقول له يبيع ممن يستحل أكل الميت، هل لأنه تنجس بهذا الماء النجس الذي عجن به؟ فمعنى المائع المتنجس ينجس، في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال يباع ممن يستحل أكل الميت، أنت لا تأكل، فمعنى إذن تنجس بملاقاة النجس، بتقريب أن العجين تنجس بالماء النجس لذا حرم. أقول أشكل على السند من جهة أن الشيخ الطوسي يقول وما أحسبه إلا حفص بن البختري، هذا حسب عن حدث من الشيخ الطوسي، حتى لو كان من مثل الشيخ الطوسي، المهم أنها مرسلة ابن أبي عمر عن بعض أصحابه، خو الشيخ يقول وما أحسبه إلا حفص بن البختري، هذا رأيه واجتهاده لا يكون حجة على الآخرين. فإذا المشكلة السند بإرسال، لكن طبعا على مبانينا أن مراسيل ابن أبي عمير تكون مصححة، فمن هالناحية الإشكال محلول عندنا، لكن عند بعضه أقول أشكل على السند من جهة أن حسبان شخص وظنه لا يكون حجة على غيره، ولو كان مثل الشيخ الطوسي يقول وما أحسبه، هذا بعض أصحابنا، لكن هذا لا يضر على مبنانا من كون مراسيل ابن أبي عمير حجة، خصوصا مع التعبير ببعض أصحابنا، وما قال ابن عن رجل بل عن بعض أصحابه، هذا بإشعار بتوثيق هذا الراوي. لكن المشكلة أيضا في هذه الرواية والاستدلال بها نفس المشكلة السابقة، الإمام ماذا يقول؟ يقول عجن بماء نجس، يعني ماء نجس يعني ماء قذر، يعني ماء قذر يعني حامل لعين النجاسة، فمن الطبيعي أن هذا العجين لا يؤكل. نفس الرد يأتي عليهم جميعا، نريد من يأتون بمتنجس خالي من عين النجاسة. والمشكلة إذن من جهة أن وصف الماء بالنجس كوصفه بالقدر، ويراد به ما وقعت فيه عين النجاسة، فيرد عليه ما ذكرنا آنفا. أيضا نفس الرد يأتي عليه، ثم إن شاء الله مناقشة الروايات الأخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله.